بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. انتهى بنا المطاف في القراءة في كتاب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، ذلك الكتاب المبارك العقيدة الوسطية، بعد عند قوله: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد تقدم الكلام على ما في هذه الآية من أنها فيها رد على أهل التعطيل، وأيضا فيها رد على أهل التشبيه، فليس كمثله شيء هو رد على أهل التشبيه والممثلة، وهو السميع البصير رد على أهل التعطيل. وبالمناسبة الناس أو الذين اختلفوا في صفات الله تبارك وتعالى وقعوا على ثلاثة أقسام: طرفان ووسط. أما الطرف الأول فهم الذين حرفوا تلك الصفات وجحدوها وأولوها، وهم الجهمية بجميع أقسامها وطوائفها، وأعني بأقسامها وطوائفها الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. فهؤلاء منهم من نفى الصفات والأسماء مطلقا كالجهمية، ومنهم من نفى الصفات وأثبت الأسماء بلا معاني، ومنهم من أثبت بعض الصفات وبعض الأسماء وهم الأشاعرة وأيضا الماتريدية. وأما القسم الثاني فهم الذين أثبتوا الصفات ولكنهم أفرطوا في الإثبات ووقعوا في التشبيه والتمثيل، فشبهوا صفات الله تبارك وتعالى بالمخلوقين وقد كان على هذا في بداياتهم الرافضة، كانوا هم الذين يحملون لواء التشبيه، ثم بعد ذلك تغيرت عقيدتهم فأصبحوا معتزلة. وأما القسم الثالث فهم الوسط والموفقون والمسددون، وهم أهل السنة والجماعة. فهؤلاء وفقهم الله وسددهم فتوسطوا بين هذين المسلكين الفاسدين وبين تلك الضلالتين، فأثبتوا ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا ليس فيه تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف، إلى مثل ما تقدم من كلام شيخ الإسلام رحمه الله حينما قال أن أهل السنة آمنوا بما وصف الله عز وجل به نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، فهذا بتوفيق الله عز وجل لهم، فهم قد أخذوا بما في الكتاب والسنة بجميع نصوصهما ولم يفرقوا بين تلك النصوص. ثم إن في هذه الآية ليس كمثله شيء فيه إثبات صفة السمع والبصر لله تبارك وتعالى، وهذا سيأتي له مزيد تفصيل عند كلام الشيخ رحمه الله حينما يسرد الآيات المتعلقة بإثبات الصفات. ثم قال رحمنا الله وإياه: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. هذه الجملة هي من عقيدة أهل السنة والجماعة، أن أهل السنة والجماعة أثبتوا تلك الصفات التي وصف الله عز وجل بها نفسه، ووصفه بها ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وأثبتوا تلك الأسماء، فهم لا ينفون عنه، وهذا حاشاهم رحمهم الله ورضي الله عنه، لأنهم قد آمنوا بالكتاب وصدقوا بالسنة واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فهم لا يخالفون كتاب الله عز وجل ويصدقونه ويؤمنون به. قال: ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، بل هم، يعني بمعنى أنهم لا يغيرونه، لا يغيرون الكلمة يعني الكلام الذي جاء في وصف الله عز وجل لا يغيرونه، وأيضا لا يفسرونه بغير معناه المراد، بغير معناه المراد الذي أراده الله عز وجل وأراده رسوله، لأن التحريف والتبديل هو من عمل اليهود، كما قال الله عز وجل: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. ثم قال: ولا يلحدون في أسمائه وآياته. والإلحاد هو الميل، وكما مر معنا في كتاب التوحيد قد تكلمنا عليه، وقلنا أنه من الميل، ولذلك سمي اللحد في القبر، يعني سمي لحدا لميلانه، لميلانه عن وسط، عن وسط القبر، لميلانه عن وسط القبر. وأما في 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 الشرع أو في الاصطلاح فهو الميل والخروج عن الحق إلى الباطل، عن الحق إلى الباطل. وقد تقدم معنا في كتاب التوحيد أن الإلحاد في أسماء الله وصفاته ينقسم إلى أربعة أقسام، إذا أنتم تذكرون من كانوا معنا في كتاب التوحيد. منها، من الإلحاد، تسمية الأصنام بأسماء الله عز وجل، كما جاء عند المشركين اللات والعزة ومنات. ومنها تسمية الله تبارك وتعالى بما لا يليق به، كما فعلت النصارى أن سمته أبا، وكما فعل الفلاسفة أن سموه العلة الفاعلة. وأيضا من الإلحاد وصفه يعني بالنقص، كما فعلت اليهود فقالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم: يد الله مغلولة. وأيضا قالوا بأنه استراح يوم السبت. وأيضا من الإلحاد تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيها وجحدها، فهي أسماء يؤمنون بها ليس لها معنى. وأيضا من الإلحاد تشبيه صفات الله تبارك وتعالى بصفات خلقه. هذه أنواع الإلحاد، وهو كما ذكرها ابن القيم وغيره من أهل العلم. نعم، ثم يعني يرجع إلى لفظ التشبيه، فإن التشبيه يعني من الألفاظ، كما قلت لكم، من الألفاظ المشتركة، ولكن قد ذكر أهل العلم أن التشبيه المذموم المنهي عنه الذي قال فيه نعيم بن حماد رحمنا الله وإياه: ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن نفى عنه ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه. فهذه العبارة عبارة سلفية شهيرة تلقاها أهل العلم كابرا عن كابر، وكلهم أخذوا بها وأقروا بها. التشبيه المذموم ينقسم إلى قسمين، وهو تشبيه المخلوق بالخالق، تشبيه المخلوق بالخالق، وذلك كتشبيه اليهود العزير بالله تبارك وتعالى، وأيضا كتشبيه النصارى بعيسى بن مريم بربنا تبارك وتعالى، وأيضا كتشبيه المشركين أصنامهم بالله عز وجل. وأما النوع الثاني وهو تشبيه الخالق بالمخلوق، تشبيه الخالق بالمخلوق، كقولهم: يد الله كأيدينا، يد الله كأيدينا، وهكذا وهكذا، يعني فيما يتعلق في هذا، فيما يتعلق بلفظ ايش، بلفظ التشبيه. ثم قال رحمه الله: بل آمنوا بأن الله سبحانه، أي أهل السنة والجماعة، آمنوا بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا أيضا في أفعاله جل وعلا سبحانه وتعالى. ثم إن هذه الآية فيها رد على أهل التعطيل، رد على أهل التعطيل، وأيضا رد على أهل التمثيل والتشبيه والتكييف، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. وأيضا وهو السميع البصير هو رد، لأن لماذا قلنا أهل التعطيل إخواني؟ لأن أهل التعطيل أولا مثلوا، أهل التعطيل مثلوا ثم بعد ذلك إيش؟ ثم بعد ذلك عطلوا. وأيضا قوله تبارك وتعالى وهو السميع البصير أيضا فيها رد على أهل التعطيل، وذلك فيه إثبات إيش؟ إثبات السميع والبصير، وأيضا فيها رد على أهل التشبيه والتمثيل، إذ أن الله تبارك وتعالى نص على صفة السمع والبصر، وهذه الصفة موجودة في خلقه، موجودة في خلقه، فالإنسان يسمع ويبصر وهو سميع وهو بصير، وهذا حتى يبين لنا ربنا تبارك وتعالى بأنه وإن اتفق الاسم مع الاسم، وهذا هو القدر المشترك، وإن اتفق الاسم مع الاسم إلا أن الله عز وجل له سمع يليق بجلاله، وله سبحانه وتعالى بصر يليق بجلاله، لا يشابه سمع المخلوقين ولا بصر المخلوقين. وأيضا هذه الآية فيها نفي العيب، نفي العيب عن الله والنقائص، إذا قال ليس كمثله شيء، وهذا نفي العيب، ثم بعد ذلك فيها إثبات الكمال، فيها إثبات الكمال. وأيضا هذه الآية فيها ليس كمثله شيء، فشيء هنا نكرة، نكرة جاءت في سياق إيش؟ النفي، ليس نافية، وهذا يفيد العموم، فهي تعم كل شيء، ليس شيء مثله أبدا جل جلاله، لأن المماثلة إخواني، لأن مماثلة الناقص مماثلة، لأن مماثلة الله عز وجل للناقص هو نقص، كما قال ذاك الشاعر قال ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا، فهذا لا يكون أبدا، لا يكون أبدا. إذن الكلام في باب الأسماء والصفات دائر بين النفي والإثبات، دائر بين النفي والإثبات، ولذلك كانت طريقة أهل السنة والجماعة الإثبات المفصل، الإثبات المفصل، والإثبات المفصل لله تبارك وتعالى هو مدحه جل وعلا، ذكر صفاته، ولذلك تجدون القرآن قد امتلأ بكثير من الآيات التي فيها إيش؟ الإثبات المفصل لربنا تبارك وتعالى بأنه سميع، بأنه بصير، بأنه عليم، بأنه رحيم، بأنه كريم، بأنه سبحانه وتعالى يغضب وينتقم، وأنه مستوي، وأنه في العلو المستوي على العرش، وأنه في العلو جل وعلا، وأنه عزيز، وأنه حكيم سبحانه وتعالى، وأنه له الحكم، وأنه قادر، وأن له إرادة جل وعلا، وكل هذه الصفات العظيمة كلها جاءت على سبيل التفصيل. وأما النفي فإنما جاء على سبيل الإجمال، جاء على سبيل الإجمال، كهذه الآية معنا ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، لم يكن له كفوا أحد. فإذا طريقة أهل السنة والجماعة الإثبات المفصل والنفي المجمل، أما أهل البدع كالجهمية ومن سار على طريقهم فهم عندهم الإثبات المجمل وعندهم النفي المفصل، ولذلك تجدون أنهم دائما يقول ليس كذا وليس كذا وليس كذا وليس كذا إلى آخره، وهذا لا شك دال على نقص عقولهم وعدم إدراكهم للحق، إذ أي مدح في النفي دائما، أي مدح، فإن النفي ليس فيه مدح، ولذلك عند أهل السنة والجماعة، وهذا لا بد أن ننتبه له، أن النفي الذي جاء في القرآن فإنه يقتضي كمال ضده، فحينما نفى الله عز وجل عن نفسه الظلم فذلك لكمال عدله جل وعلا، وحينما نفى عن نفسه سبحانه وتعالى السنة وذلك لكمال حياته وقيوميته جل وعلا، وحينما نفى عن نفسه جل وعلا اللغوب وذلك لكمال قدرته جل وعلا. وحينما نفى سبحانه وتعالى أن يكون ولد له ولد فوذلك لكمال غناه سبحانه وتعالى عن ذلك. فإذا النفي لا يوجد نفي محض، وإنما يوجد نفي يقتضي إثبات كمال ضده، إكمال يعني إثبات كمال ضده. وهذا أمر لا بد أن نتنبه له يا إخوان وأن نعيه جيدا. ثم سنأتي الآن بإذن الله عز وجل على ما يتعلق بهذه الآية في مسألة لغوية نذكرها من باب الفائدة. والإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته مذموم، إذ قال الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وأيضا كما قال تبارك وتعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. فمن عطل أسماء الله وعطل صفاته فقد ألحد، ومن مثل أيضا فقد ألحد. فكل هذه الطوائف، طوائف التشبيه والتعطيل، قد ألحدوا في أسماء الله عز وجل وصفاته. ثم قال: ولا يكيفون، أي لا يكيفون صفات الله تبارك وتعالى، فلا يقولون أن كيفية الصفة كذا وكذا، وذلك لأن الله تبارك وتعالى قال: ولم يكن له كفوا أحد. ثم قال: ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، فالله تبارك وتعالى ما أضيف إلى الله تبارك وتعالى فهو يليق به سبحانه وتعالى، مختص به جل وعلا، لا يشبه صفات خلقه، لا يشبه صفات خلقه سبحانه وتعالى. وإن ما وصف الله عز وجل به نفسه أيضا قد وصف فيه بعض خلقه، فإنما هو اجتماع في الاسم فقط، وأما الصفة فلا، فإن الله عز وجل له وصف يليق بجلاله وعظيم قدره جل وعلا، والمخلوق له وصف على قدر حاله، على قدر حاله، كما أن الله عز وجل له ذات تليق به سبحانه وتعالى، فأيضا المخلوق له ذات تليق به وعلى قدر ضعفه واستكانته. ثم قال الشيخ رحمنا الله وإياه، قال: لأن الله، تكملة لكلامه، قال: لأن الله سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. هذا تعليل منه رحمه الله، قال: لأن الله، يعني ما تقدم من الكلام من أن أهل السنة لا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في آياته إلى آخر، قال: لأن الله، لأن الله سبحانه منزه عن النقائص، منزه عن النقائص، وأيضا أنه لا سمي له سبحانه وتعالى، أي لا يساميه أحد، لا يساميه أحد سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: هل تعلم له سمية. وهنا قوله هل تعلم له سمية استفهام بمعنى إيش؟ النفي. وهذا فائدته ماذا؟ فائدته التحدي، فإن الله عز وجل لا يساميه أحد من خلقه أبدا جل وعلا. وقيل لا 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 لأنه سبحانه لا سمي له، يقال أنه لا يستحق مثل اسمه سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا لكماله سبحانه وتعالى فإنه لا 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 يساميه أحد سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ، قال: ولا كفو له، والكفو هو المساوي. ومن المعلوم طبعا كما قال الله عز وجل: ولم يكن له كفوا أحد، ومن المعلوم لا يكافئ الشيء الشيء إلا إذا كان مثله، إلا إذا كان مثله، والله عز وجل سبحانه وتعالى لا مثل له. ثم قال ولا ند له، أي ليس له نظير وليس له مثل سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا. ثم قال ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، أي لا يمثل بهم ولا يشبه بهم سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا يضرب له المثل فيقاس بالمخلوق في مثل يستوي هو والمخلوق فيه من جميع أفراده، فهذا يعني من جميع أفراد العموم، فهذا ينزه الله عز وجل عنه، ينزه الله عز وجل عنه، هذا قياس عام يسمى يعني قياس الشمول. وأما قياس الأولى وهو الذي يعبر عنه أهل العلم، يعني ما كان في المخلوق من كمال، فإن الله عز وجل الذي خلق ذلك الكمال أحق به، أحق به، يعني ما كان في المخلوق من كمال فالله عز وجل أحق بذلك الكمال، أحق بذلك الكمال، وهذا يسمى القياس الأولى. وقد تكلم على هذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قد تكلم عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلاما طويلا عظيما. من طلع لي هذا؟ ثم قال الشيخ رحمنا الله وإياه، قال فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه أي من خلقه، ولذلك الله عز وجل قال أأنتم أعلم أم الله، وأيضا قال تبارك وتعالى ولا يحيطون به علما، والله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. فالله أعلم بما يليق به جل وعلا وبما يستحق سبحانه وتعالى من الصفات ومن الأسماء الحسنى جل جلاله. قال وبغيره، أعلم بنفسه وبغيره، أي أيضا أعلم من خلقه بأنفسهم، أعلم من خلقه بأنفسهم، فهو بكل شيء عليم جل جلاله. قال وأصدق قيل، ومن كما قال الله عز وجل ومن أصدق من الله قيل، وكما جاء في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة قال إن أصدق الحديث كتاب الله. قال وأحسن حديثا، كما قال الله عز وجل ومن أصدق من الله حديثا، فالله عز وجل أصدق حديثا وأصدق قيلا سبحانه وتعالى من خلقه، وأعلم بما يليق به سبحانه وتعالى. ثم قال ثم رسله، لأننا وهذا عطف منه رحمه الله على قوله فإنه سبحانه، فإنه سبحانه أعلم بنفسه، وهذا عطف على ذلك، إذ أننا لا يمكن أن نعرف أو أن نعلم ما الذي يليق بالله من الأسماء والصفات وما الذي نثبته وما الذي ننفيه إلا عن طريق القرآن أو عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ أنه هو المبلغ عن الله تبارك وتعالى، وهو أعلم بالله سبحانه، وهو أعلم بالله صلى الله عليه وسلم من الناس، هو أعلم بالله من الناس. ثم الشيخ قال رحمه الله أي الرسل صادقون، والصدق هو أن يكون مطابق، أن يكون الخبر مطابق للواقع، أن يكون الخبر مطابق للواقع. وقد وصف الله عز وجل بهذه الصفات فيجب علينا أن نصدقهم، ولذلك قال الشيخ بعدها رحمه الله قال مصدقون صادقون أي في أنفسهم، وأيضا مصدقون أي يجب علينا أن نصدقهم، وإلا ما فائدة أن نؤمن بهم بأنه رسول من عند الله؟ ما دمت أنك تؤمن به بأنه رسول من عند الله فإنه يجب عليك أن تصدقه، لأنه يقول أن الله أوحى إلي بأنه سبحانه وتعالى مستوي على العرش، وأنه يتكلم، وأن له إرادة، وأن له مشيئة، وأنه يسمع ويبصر، وأنه يفعل سبحانه وتعالى، وأن له الحكم والحكمة وغيرها من هذه الأمور. وإلا ما فائدة إيش أن تؤمن به أو بتؤمن بكونه رسول من عند الله تبارك وتعالى؟ قال: بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. وهؤلاء من هم؟ هؤلاء هم المعطلة الذين جحدوا صفات الله وأسمائه، وأيضا المشبهة والممثلة الذين مثلوا صفات الله تبارك وتعالى بصفات خلقه. فهؤلاء قالوا على الله بغير علم، قالوا على الله بغير علم، ولذلك ليسوا صادقين ولا مصدقين ولا يلتفت إلى قولهم، بل قد كذبوا على الله تبارك وتعالى. وأيضا يجب على المؤمن أن يكذبهم وأن يحذر منهم أشد الحذر، وهؤلاء قد قالوا على الله عز وجل بغير علم، والقول على الله عز وجل بغير علم أشد وأعظم من الشرك، بدليل قوله تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله عز وجل بلا علم أدى إلى 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 تحليل الفواحش وفعلها، وأدى إلى الوقوع في البغي والإثم، وأدى أيضا إلى الوقوع في الشرك، وأدى أيضا إلى الوقوع في الإلحاد والتعطيل أسماء الله عز وجل، وأيضا أدى إلى الوقوع في التمثيل والتشبيه. فهؤلاء وقعوا في ذلك الأمور الباطلة العظيمة. ثم قال الشيخ: ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وهو من النقص والعيب. فهنا سبحانه وتعالى قول الشيخ ولهذا، وهذا تعليل منه رحمه الله بأن الله سبحانه وتعالى الذي هذا هو شأنه جل وعلا، أنه سبحانه جل وعلا منزه، قال سبحان ربك رب العزة أي منزه عن النقص وعن العيب سبحانه وتعالى، ربك رب العزة أي صاحب القوة والغلبة، صاحب القوة والغلبة سبحانه. قال عما يصفون أي يصفه أولئك المنحرفون الذين وصفوا الله عز وجل بما لا يليق به سبحانه وتعالى. ثم قال وسلام على المرسلين، فقدس نفسه سبحانه وتعالى ثم سلم على المرسلين كما قال الشيخ، ثم سلم على المرسلين، وذلك لسلامة ما قالوه من العيب والنقص، لأنهم مبلغون عن الله فلا يبلغون عن الله تبارك وتعالى إلا ما يليق به سبحانه وتعالى ثم قال الشيخ وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، وهذا كما تقدم معنا، فإن الله تبارك وتعالى نفى عن نفسه كل نقص وكل عيب مع إثبات كمال ضده، وأيضا أثبت لنفسه سبحانه وتعالى كل كمال وثناء ومدح سبحانه وتعالى. وقد تقدم معنا بأن طريقة القرآن والسنة هي الإثبات المفصل والنفي المجمل. ثم قال الشيخ رحمنا الله وإياه، قال: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، يعني بمعنى أنهم بذلك متمسكون، وهذا أمر متعين عليهم بأنهم يتمسكون بطريقة الرسل والأخذ بما جاء عنهم، لأن في ذلك النجاة وفي ذلك السعادة، وأيضا يكونون منصورون مؤيدون ويستحقون وصف النجاة ووصف أيضا أنهم منصورون من عند الله تبارك وتعالى. ثم قال: فإنه الصراط، أي ذلك الطريق الذي تقدم، فإنه الصراط المستقيم الذي جعله الله تبارك وتعالى موصنا للعباد إلى ربهم تبارك وتعالى. فصراط الله واحد سبحانه وتعالى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم قال: صراط الله، صراط الذين أنعم الله عليهم، أي هذا صراط من؟ قال: صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهذه أعظم نعمة للعبد أن الله يجعله على صراط هؤلاء الذين رضي الله عنهم وأنعم الله عليهم سبحانه وتعالى، وهم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ولذلك نحن نقول في كل ركعة من صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. والذين أنعم الله عز وجل عليهم من هم؟ هم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ثم قال الشيخ بعد ذلك رحمنا الله، قال: ودخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أي قد دخل في هذه الجملة، أي جملة يقصد الشيخ؟ يقصد الجملة التي مرت معنا، وهو سبحانه قد جمع فيها وهو قول الشيخ، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، أي دخل في تلك الجملة هذا الذي سيأتي معنا، وهو ما وصف الله عز وجل به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. فالله تبارك وتعالى وصف نفسه في سورة الإخلاص، وهي قل هو الله أحد، وسميت بسورة الإخلاص، وذلك لأنها خالصة، لأنها خالصة في وصف الله تبارك وتعالى والكلام عليه جل وعلا والكلام عليه سبحانه وتعالى، فهي متعلقة بأسماء الله وصفاته، وهي أيضا تخلص من يقرأها ويعتقد ما فيها، تخلصه من الشرك ومن التشبيه ومن التعطيل. قل هو الله أحد، قال: التي تعدل ثلث القرآن، هذه السورة العظيمة تعدل ثلث القرآن، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء عنه في الصحيح قال: إذا قرأت قوله إذا قرأت قل هو الله أحد، إذا قوله: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قالوا: يا رسول الله، أينا يطيق ذلك؟ فقال لهم عليه الصلاة والسلام: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن، وذلك لما فيها من المعاني العظيمة التي تتحدث عن ربنا جل وعلا، تتحدث عن ربنا تبارك وتعالى. فإن القرآن إما خبر عن الله تبارك وتعالى، وإما خبر عن خلقه، وإما أمر ونهي، وإما أمر ونهي. فالقرآن ينقسم إلى هذه الثلاثة أقسام: إما خبر عن ربنا جل وعلا، عن صفاته وعن أسمائه وعن أفعاله جل وعلا، وإما خبر عن خلقه وهم أهل طاعته، وأيضا ضدهم أهل الكفر والنفاق والفسوق والعصيان، وإما أمر ونهي، يأمر الله بكذا وينهى الله عز وجل عن كذا. فلا شك أن القسم الذي هو خبر عن الله تبارك وتعالى أفضل، أفضل من جميع الأقسام التي تقدمت، وذلك لأنها متعلقة بأعظم معلوم وهو الله تبارك وتعالى. والعلم يفضل ويشرف كلما كان ذلك المعلوم أعظم شرفا وأعلى قدرا. وأيضا قوله التي تعدل ثلث القرآن، هذا يدلنا أيضا فيه أن القرآن الذي هو كلام الله تبارك وتعالى أن بعضه أفضل من بعض، أن بعضه أفضل من بعض، أو أنه كما عبر عنه أنه يتفاضل، أنه يتفاضل. وهذا كما قلت لكم يرجع إلى حسب الموضوع الذي تتحدث به الصورة أو تتحدث فيه الآية. وهذا الأمر هو من عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن يتفاضل، بعضه أفضل من بعض، كما في هذه الصورة التي معنا هنا، التي معنا هنا، وهي قل هو الله أحد. فهذه الصورة يعني مختصة وممحضة في الكلام عن ربنا تبارك وتعالى. فصورة الإخلاص التي هي قل هو الله أحد، هذه الصورة اشتملت على النفي والإثبات، أثبتت صفات الكمال لله تبارك وتعالى، ونفت عنه النقص والتشبيه، نفت عنه النقص والتشبيه سبحانه وتعالى. ولذلك قال تبارك وتعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه الصورة قد دلت على معاني عظيمة جدا. فقوله تبارك وتعالى قل، أي يا محمد، يعني يا نبي، يا محمد، يا رسول الله، قل هو الله أحد. وهذا فيه أمر عظيم جدا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تبارك وتعالى، وإلا لو كان الكلام من قبل محمد صلى الله عليه وسلم لم يقل قل، وإنما قال الله أحد. ولكن لما كان مبلغ عن الله فإنه التزم بما بلغه الله عز وجل، فبلغ كما سمعه عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه رد على المعتزلة الذين يزعمون أن القرآن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قاله من قبل نفسه وابتدأه من عنده. فقوله قل هذا فيه أبلغ رد على هؤلاء، إذ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغه وما سمعه، بلغه على وجهه ولفظه، فلم يبدل ولم يغير عليه الصلاة والسلام. وأيضا فيها قل هو الله أحد فيها دليل على الصدع بالعقيدة والتصريح بها وإعلانها، لأن المشركين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل عليه هذه الصورة العظيمة. قل هو الله أحد، أحد أي بمعنى واحد، ولا يطلق هذا اللفظ في الإثبات إلا على الله تبارك وتعالى، وذلك لكماله المطلق سبحانه وتعالى. فهذا فيه إثبات الأحدية لله تبارك وتعالى، وهذه الأحدية التي لله تبارك وتعالى منافية للشريك ومنافية أيضا للمثيل، فهو سبحانه وتعالى منفرد في ذاته وأسمائه وصفاته، لا شريك له سبحانه وتعالى، لا شريك له في ملكه، ولا شريك له سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه وسمى به نفسه على ما يليق به جل وعلا، ولا شريك له سبحانه وتعالى في عبادته سبحانه وتعالى. ثم قال الله الصمد، وهذا فيه إثبات الصمدية لله تبارك وتعالى. والصمد معناه أنه الذي تصمد إليه الخلائق في جميع حاجاتهم في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. وقيل هو السيد الذي انتهى سؤدده، وذلك لكثرة صفات الخير فيه وصفات الكمال. وهذا كان العرب يقولونه إذا أرادوا أن يمدحوا سيدا، قالوا هو الذي قالوا عنه أنه صمد، أي الذي انتهى سؤدده لما فيه من صفات الخير التي يتصف بها. فالصمد هو الذي هو السيد الذي انتهى سؤدده، وهو الذي تصمد إليه الخلائق وتصمد إليه القلوب وتحتاج إليه. واسم الله تبارك وتعالى أحد، أن الأحدية والصمدية هذان الوصفان لله تبارك وتعالى يتضمنان نفي النقائص والعيوب عن الله تبارك وتعالى، يتضمنان نفي النقائص والعيوب عن الله، وأيضا إثبات الكمال له سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. ثم قال لم يلد، أي أنه سبحانه وتعالى نفى الولد عن نفسه، وذلك لكماله جل وعلا وكمال غناه سبحانه وتعالى. وهذا رد على اليهود والنصارى وأيضا على المشركين، فإن اليهود نسبوا عزيرا إلى الله تبارك وتعالى، والنصارى نسبوا عيسى ابنا لله، والمشركون يزعمون أن الملائكة بنات الله. ثم قال ولم يولد سبحانه وتعالى، وهذا فيه نفي الوالدة عنه جل وعلا، وهذا لكماله كما تقدم، لكماله وكمال غناه سبحانه وتعالى. ثم قال ولم يكن له كفوا أحد، وهذا فيه نفي الكفو وهو المساوي لله تبارك وتعالى. ففي هذه الصورة العظيمة نفي للنقائص والعيوب عنه تعالى، وفيه أيضا إثبات الكمال له سبحانه وتعالى، تعالى وتقدس جل في علاه. ثم قال الشيخ رحمنا الله وإياه وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ففي هذه الآية إثبات أسماء لله تبارك وتعالى، فهو الأول وهو اسم من أسمائه، والآخر أيضا اسم من أسمائه، والظاهر والباطن كل هذه من أسمائه، ومما وصف الله عز وجل بها نفسه سبحانه وتعالى. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الأربعة فقال أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، بمعنى أنه عال سبحانه وتعالى وأنه في العلو جل وعلا. قال وأنت الباطن فليس دونك شيء، يعني لا يخفى عليه شيء من أمر خلقه، لا يخفى عليه شيء من أمر خلقه جل وعلا. ثم قال وهو بكل شيء عليم، وهذا فيه إثبات صفة العلم لله تبارك وتعالى، وهي قد جاءت على يعني صيغة فعيل وهي للمبالغة، عليم فعيل للمبالغة، وهذا حتى يبين كمال علم الله تبارك وتعالى وعظيم إحاطته بكل شيء علما سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله وهو الحكيم الخبير. وهذه الآية فيها إثبات الحياة لله، حيث أنه سبحانه وتعالى قال وتوكل على الحي الذي لا يموت، فهذا فيه إثبات اسم الحي لله تبارك وتعالى الذي يؤخذ منه إثبات صفة الحياة لله سبحانه وتعالى. وهذه الحياة تستلزم صفات وهي السمع والبصر والعلم والقدرة ونحو ذلك مما لا بد أن تكون في الحي. وقوله هنا تبارك وتعالى وتوكل على الحي هذا الذي لا يموت فيه رد على ماذا؟ فيه رد على المشركين، الذين يعبدون الأصنام، والأصنام بمنزلة إيش؟ بمنزلة الأموات، بمنزلة الأموات، والأموات لا يملكون شيئا، لا يملكون شيئا. ولذلك الله عز وجل قال: وتوكل على الحي، فهو يرد على المشركين الذين إيش؟ يعبدون تلك الأصنام الميتة، يعبدون تلك الأصنام الميتة التي لا تضر ولا تنفع، التي لا تضر ولا تنفع. ثم وقوله: وهو الحكيم الخبير، وهذا فيه إثبات اسم الله تبارك وتعالى الحكيم، والحكيم هو الذي يضع الأشياء في مواضعها، فهو حكيم سبحانه وتعالى، وله الحكمة وله الحكم جل وعلا، فهو حكيم سبحانه وتعالى فيما يخلق، فيما يخلق وفيما يأمر به سبحانه وتعالى. والخبير أي العليم، العليم بواطن الأمور كما أحاط بظواهرها، فهو عليم بواطنها كما أحاط بظواهرها، كما أحاط بظواهرها. ويقولون أهل العلم أن الخبير أخص من العليم، أن الخبير هو أخص، أو أن الخبرة أخص من العلم، وهي من كمال العلم، وهي من كمال العلم. ثم قال الشيخ رحمه الله، قال: يعلم أيضا من الآيات التي ذكرها، قال: يعلم ما بين أيدي، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وهذه الآية فيها إثبات صفة إيش؟ صفة هذه الآية وما بعدها من الآيات كلها في إثبات إيش؟ في إثبات صفة العلم. ولذلك سنقف عليها ونترك إن شاء الله التعليق عليها للدرس القادم بحول الله عز وجل وقوته.